والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن التمسك بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد له طريقان. الطريق الأول أن نثبت السنة بالأخبار، وقلنا بأن الأخبار التي نتمسك بها لإثبات السنة لابد وأن تكون قطعية، إما بالتواتر أو خبر واحد قطعي. والتواتر لم يحصل، وربما يحصل خبر واحد قطعيا كما أشرنا إليه في الدرس الماضي. الآن نأتي إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني هو إثبات السنة عن طريق السيرة، وذلك بتقريبين. التقريب الأول سيرة المتشرعة، والطريق الثاني والتقريب الثاني سيرة العقلاء. طبعا سيرة العقلاء بحاجة إلى انغمام السكوت، سكوت الشارع. أما سيرة المتشرعة هي تدل دلالة إنية على صدور الدليل من المعصومين. يقول بأنه لا شك أن سيرة المتشرعة في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام كانت قائمة على العمل بأخبار الآحاد، وإن كانت الحاجة إلى أخبار الآحاد أقل من زماننا هذا، لأننا ابتعدنا عن عصر الناس، فنحتاج في جميع مسائلنا الشرعية نحتاج إلى التمسك بأخبار الآحاد. بينما في ذاك العصر كثير من الناس، كثير من المتشرعة كانوا يأخذون أحكامهم مباشرة عن الإمام، لكن بما أن دائرة الطائفة توسعت، طائفة الشيعة توسعت في عصر الإمام الباقر والإمام الصادق ومن بعدهم من الأئمة، الشيعة توسعوا وكانوا في بلاد متفاوتة نائية، كثيرا ما كان يمكنهم أن يصلوا إلى الإمام، فكانوا يعتمدون على أخبار الآحاد للإطلاع على أحكامهم الشرعية. فالاعتماد على أخبار الآحاد ابتدأ من ذاك العصر، من عصر المعصومين ابتدأت هذه العادة، عادة الشيعة على الاعتماد على أخبار الآحاد للتعرف على أحكامهم الشرعية. هذه سيرة متشرعية كانت قائمة منذ زمن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. والاستدلال على ذلك، والاستدلال بذلك على المطلوب، على كون السنة صدرت حقا بحجية خبر الواحد، الاستدلال بذلك على صدور السنة يمر بأمرين مضى توضيحهما في الحلقة السابقة. الأمر الأول إثبات أن السيرة كانت قائمة في عصر المعصومين، يعني هذه السيرة قائمة اليوم، وهل أنها قديمة أو مستحدثة؟ هذا بحاجة إلى إثبات، بحاجة إلى إثبات أن هذه السيرة ليست مستحدثة وإنما هي قديمة منذ زمن المعصومين. وهذا ما شرحناه في الحلقة السابقة ضمن خمس طرق لإثبات معاصرة السيرة للمعصومين. السيد الشهيد ذكر طرقا خمسة لإثبات كون السيرة اليوم قديمة ومعاصرة للمعصومين. وبعض تلك الطرق الخمس ينطبق بوضوح على هذا المورد. والأمر الثاني أيضا الذي يمر به الاستدلال حتى يتم هو كيفية استكشاف السنة من سيرة المتشرعة. وقد قلنا أيضا مضى في الحلقة السابقة أن استكشاف السنة من خلال سيرة المتشرعة يكون على طريقة الاستكشاف الإني، يعني على طريقة كشف العلة عن طريق المعلول أو دلالة المعلول على العلة، باعتبار أن سيرة المتشرعة إن وصلت السيرة على حد واسع بين الناس بين المتشرعة، فليس من المحتمل أن يكون هؤلاء كلهم في خطأ أو في معصية في سيرتهم هذه. بحساب الاحتمال نستبعد ويزول احتمال، يعني يصبح ضئيلا ثم يزول احتمال كون هؤلاء جميعا خاطئين أو عصاة، فنستكشف أن وبالتالي نستكشف أن هذه السيرة المتشرعية وليدة رأي المعصومين، وليدة السنة الصادرة من المعصومين، سواء كانت تلك السنة عبارة عن التقرير أو عبارة عن الفعل أو عبارة عن القول. إجمالا نعرف أن هذه السيرة متولدة من سنة صادرة من المعصومين على طبق ذلك، وإلا لو لم يكن كذلك لكان هذا يعني أن هذه السيرة بتمامها باطلة، يعني أن هؤلاء كلهم إما تورطوا في خطأ أو في معصية، فهذا بعيدا بحساب الاحتمال، هذا الاحتمال يزول بحساب الاحتمال. فبالتالي نعرف أن هذه السيرة قد تولدت بسبب وجود سنة من قبل المعصومين، ولهذا نقول بأن هذا من قبيل دلالة المعلول على العلة، باعتبار أن سيرة المتشرعة بمنزلة المعلول لأنها وليدة رأي المعصومين، وليدة سنة صادرة من المعصومين. إذن فطريقة الاستدلال بسيرة المتشرع تمر بهذين الأمرين: أولا إثبات كون السيرة قديمة ومعاصرة للمعصومين، وثانيا أن هذه السيرة التي كانت في زمن المعصومين تدل على وجود السنة، على صدور السنة من المعصومين دلالة إنية. سواء كانت هذه السيرة بين المتشرعة بوصفهم المتشرعي صدرت في البداية، أو بوصفهم العقلاء صدرت وتسربت في المجالات الشرعية، يعني حتى وإن قلنا بأن العمل بخبر الثقة هذا أمر عقلائي من قبل أن يكون أمرا شرعيا، أمر عقلائي، العقلاء بطبعهم العقلائي يعملون بخبر الثقة، وهؤلاء المتشرعة بدافع من طبعهم العقلائي عملوا بأخبار الثقات لكن في المجالات الشرعية. ما دام أن هذا في المجالات الشرعية فنعتبره من سيرة المتشرع، يعني في هذا البيان الأول، في هذا البيان الأول نعتبره من السيرة المتشرعية لأنهم عملوا في المجالات الشرعية بأخبار الثقات، وإن كان بدافع من الطبع العقلائي، وإن كان بدافع من الطبع العقدائي عمل وأخبار الثقات، لكن ما دام أنه تسرب ذلك إلى المجالات الشرعية أصبحت السيرة سيرة متشرعية، وتنطبق على ذلك موازين السيرة المتشرعية، يعني دلالة ذلك على وجود السنة دلالة إنية، ما بحاجة إلى انضمام السكوت، ما بحاجة إلى انضمام إلى إثبات السكوت حتى نستفيد من انضمام السكوت، بل هذه السيرة هي تدل دلالة إنية على وجود السنة، هي تدل دلالة إنية على وجود السنة. هذا هو البيان الأول، أو قل التقريب الأول للتمسك بالسيرة. التقريب الثاني للتمسك بالسيرة أن نقول بأن هذه السيرة عقدائية، نغض النظر عن السيرة المتشرعة ونتمسك بسيرة العقلاء، نقول بأنه لا شك أن العقلاء قامت سيرتهم على العمل بأخبار الآحاد منذ القديم، منذ عصر المعصومين، سواء تسرب ذلك إلى المجالات الشرعية في ذاك العصر أو لم يكن متسربا إلى المجالات الشرعية في ذلك العصر، نغض النظر عن السيرة المتشرعية، لكن ألم تكن السيرة العقلائية بشكل عام في عصر المعصومين قائمة على العمل بأخبار الآحاد؟ نعم، طبعا هم إثبات ذلك أيضا بحاجة إلى بعض الطرق الخمس، وتطبيق ذلك هنا بعد أسهل باعتبار أنه هذا أوضح. قيام السيرة بين العقلاء بالطبع العقلائي أوضح من قيام السيرة بين المتشرعة. فهذا من المسلم أن السيرة كانت قائمة بين العقلاء بطبعهم العقلائي في عصر المعصومين. وعندئذ نقول بأنه هذه السيرة العقلائية سواء تسربت بالفعل في ذاك العصر إلى القضايا الشرعية أو لم تتسرب، لكن بما أنه توجد خطورة التسرب ولو في زمان متأخر، كان على الإمام إن لو لم يقبل ذلك أن يردع، كان على الإمام أن يردع، لأنه هذه لا شك أن مثل هذه السيرة سورة العادة، والعادة تكون عادة مركزة وقوية في الأوساط العقلائية، وهذه العادة المركزة والقوية في الأوساط العقلائية بل حتما يأتي يوم يتسرب حتى وإن لم يكن متسربا بالفعل في عصر المعصومين، لكن هذه العادة لو تركت وضعها لو لم يردع عنها لتسربت في زمن قريب أو بعيد، لتسربت إلى المجالات الشرعية إلى بل أخذ الأحكام الشرعية عن طريق أخبار الآحاد. فلو لم يكن ذلك مرضيا لدى الأئمة المعصومين كان عليهم أن يردعوا عن هذه السيرة من بدايتها حتى قبل أن يتسرب، قبل أن تتسرب هذه السيرة إلى المجالات الشرعية لابد وأن يضعوا حدا، يضعوا مانعا عن تسرب ذلك إلى المجالات الشرعية. إذن فبما أنه لم يردعوا عن هذه السيرة العقلائية نعرف أنهم راضون بهذه النتيجة، راضون بتسرب ذلك إلى المجالات الشرعية، يعني يبنون على حجية خبر الواحد في القضايا الشرعية. بهذا البيان أيضا نستطيع أن نتمسك بالسيرة العقلائية. والفرق الأساسي بين البيانين، بين التقريب الأول والتقريب الثاني، أنه في التقريب الأول ندعي أن هذه السيرة بالفعل كانت قائمة في المجالات الشرعية بين المتشرعة في المجالات الشرعية سواء بطبعهم العقلائي أو بطبعهم المتشرعي، لكن بالفعل كانت موجودة هذه السيرة في المجالات الشرعية. فلا نحتاج بالبيان الأول، لا نحتاج إلى انضمام السكوت، بل هي هذه السيرة تدل دلالة إنية على وجود السنة. بينما في البيان الثاني نقول بأنه هذه السيرة كانت عقلائية، وبما أنه توجد خطورة التسرب كان على المعصومين أن يمنعوا، أن يردعوا لو لم يرضوا بذلك. وبما أنهم لم يمنعوا فنتمسك بانضمام السكوت، نقول بأنه بانضمام السكوت نعرف أن الأئمة أن المعصومين كانوا راضين عن ذلك. هذا الإشكال هسه راح يجي، أنه قد يتوهم وجود رد، قد يتوهم وجود رد ضمن الآيات الناهية عن العمل بالظن، هسه راح نبحث إن شاء الله. والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، وذلك بتقريبين: الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات، وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة. لاحظوا طرق خمس كانت لإثبات قيام السيرة في زمن المعصومين في الحلقة السابقة مرة. كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة. إذن فأمران دخلان في هذا الاستدلال: الأمر الأول إثبات كون السيرة كانت قائمة في زمن المعصومين بين المتشرعة، والأمر الثاني هو كيفية دلالة هذه السيرة على صدور الدليل من الشارع. كما تقدم هذا الأمر الثاني أيضا تقدم ذكره في الحلقة السابقة. كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، سواء كانت سيرة أولئك المتشرعين على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي
أو بما هم عقلاء. هذا بما هم عقلاء لا يجعل السيرة سيرة عقلائية، لأنه وإن كان بطبعهم العقلائي لكن بالفعل هذه السيرة قامت في المجالات الشرعية. ما دام أن هذه السيرة قامت في المجالات الشرعية إذن أصبحت سيرة سيرة متشرعية. الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء، البيان الثاني التقرير الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية وعلاقات الآمرين بالمأمورين، على الأغراض التشريعية العقلائية لا الشرعية الإلهية، يقصد سواء هذا الذي أشرنا إليه سابقا من أنه قد تقوم السيرة على العمل بالظن في الأغراض الشخصية، من قبيل أن إنسانا يريد أن يؤلف كتابا فيحتاج إلى المعنى اللغوي لكلمة فيراجع أهل اللغة ويكتفي بالظن الناشئ من كلام اللغوي في مجال أغراضه الشخصية، لا في مجال الطاعة، لا في مجال أغراض المولى والعابد، بل هذا أحيانا في المجال الشخصية التكوينية، وأحيانا في مجال الأغراض التشريعية، الأغراض التشريعية العقلائية بين الموالب العبيد العقلائيين، عندما يأمر المولى عبده فيما بينهم الناس، المولى عندما يأمر عبده بأمرين فلو وصله بواسطة ظن من الظنون بواسطة ظهور أو بواسطة خبر ثقة، فالمأمور يكتفي بهذا الظن. فيقول بأنه سواء في مجال الأغراض الشخصية أو في مجال الأغراض التشريعية، قلنا سابقا بأنه من خلال العادة نستطيع أن نحل الإشكال الوارد على التمسك بالسيرة العقلائية، باعتبار أن التمسك بالسيرة يواجه إشكال بأنه أما في المجال الأغراض الشخصية فهذا لا يثبت الحجية، لأنه في المجال الأغراض الشخصية حجية مالية، وأما في مجال الأغراض التشريعية وإن كانت فيه حجية لكن حجية عقلائية، وإمضاء الشارع لذلك لا يعني حجية شرعية إلهية. فهذا الإشكال كان الجواب على ذلك في كلا المجالين، أن هذه السيرة العقلائية توجد فيه خطورة السريان، خطر السريان، خطر السراية على أساس العادة، على أساس العادة يوجد خطر السريان إلى المجالات الشرعية. ما دام على أساس العادة يوجد خطر السريان، إذن على المولى أن يردع، فإن لم يردع كان راضيا بذلك، كان راضيا بهذه السراية، كان راضيا بخطر السراية، يعني هذا الخطر لا يجد فيه محذورا، لا ليس خطرا، بل يتقبل ذلك السراية، يتقبل السراية إلى المجالات الشرعية، إذن فهو حجة عند الشارع. فبنفس هذا البيان هنا يتمسك، يقول بأنه وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية وعلاقات الآمرين بالمأمورين. العمل وخبر الثقة، هذا خبر، إن شأن العقلاء، إن شأن العقلاء العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه، وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة، قريحة يعني ذوق الناس، ميلهم النفسي، الميل النفسي، بل يوجب قريحة وعادة لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع، أعملوا هذه القريحة، ولو ترك العقلاء على طبعهم لأعملوا قريحتهم هذه وعادتهم هذه في علاقاتهم مع الشارع، ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه، في تعيين أحكام الشارع، وفي حالة من هذا القبيل، يعني في حالة خطر السراية، هذا معناه أنه لو تركوا لأسروا عادتهم إلى المجالات الشرعية، إذن توجد خطورة السراية، توجد خطورة السراية إلى المجالات الشرعية. في حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين عليه الردع عنها حفاظا على غرضه، فعدم الردع حينئذ معناه التقرير ومؤداه الإمضاء. والفارق بين التقريبين، بين التمسك بسيرة المتشرع والتمسك بسيرة العقلاء، أن التقريب الأول يعني التمسك بسيرة المتشرع يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة، هذه في البيان الأول لابد وأن نثبت هذا الأمر، نثبت بأنه بالفعل أصحاب الأئمة كانوا في الأحكام الشرعية يعملون بأخبار الثقات حتى يتم البيان الأول. وعندئذ لا حاجة إلى ضم السكوت، بل هذه السيرة بالدلالة الإنية تدل على صدور السنة. بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك، التقريب الثاني لا يدعي أنه بالفعل كانت هذه السيرة في المجالات الشرعية، لا، بل يكتفي بإثبات الميل العقلائي العام إلى العمل بخبر الثقة، الأمر الذي يفرض على الشارع الرادع عنه على فرض عدم الحجية باعتبار أنه فيه خطورة، وإن لم يكن بالفعل ساريا إلى المجالات الشرعية، لكن بما أنه لو تركت هذه السيرة لسرت، إذن فيوجد خطر السراية، إذن على المولى لو لم يوافق على ذلك أن يردع، عليه أن يردع. الأمر الذي يفرض على الشارع الردع عن على فرض عدم الحجية لأن لا يتسرب هذا الميل إلى المجالات الشرعية، إلى مجال الشرعيات. هذا هو الفرق بين التقريبين. وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد. هناك اعتراض يقول بأنه هذه السيرة مردوعة، هذه السيرة مردوعة، وحتى إذا كانت في المجالات الشرعية، نحن نعرف بأن هذه السيرة في المجالات الشرعية خاطئة أو معصية لوجود الرادع، والرادع بل يمنع عن التمسك بهذه السيرة. وما هو الرادع الموجود؟ الرادع الموجود عبارة عن الآيات الناهية عن العمل بالظن، ومن جملة الظنون الظن الناشئ من خبر الواحد، لأن خبر الواحد وإن كان ثقة، خبر الواحد لغاية ما يورث الظن ولا يورث العلم. نعم، إذا أورث العلم فهو حجة بذاته، ونحن كلامنا في خبر الواحد غير العلمي، خبر الواحد غير العلمي بل غاية ما يورث الظن، والظن قد نهي عن العمل به في جملة من الآيات كقوله تبارك وتعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أو بل إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ولا تقف ما ليس لك به علم، وما شاكل. هذا هو الاعتراض، وهذا الاعتراض يرد على سيرة العقلاء باعتبار حاجتها إلى انضمام السكوت، فإذا ورد الرد فلم ينضم السكوت، هذا واضح. وأما في سيرة المتشرع أيضا هذا الإشكال يرد، لأنه لو ثبت الرد، لو لم يثبت الرد، خب نفس السيرة تدل على عدم الرد، نفس السيرة المتشرعة تدل على وجود السنة، لكن لو ثبت الرد بعد هذا الدلالة الإنية تبطل، لو ثبت الرد فالدلالة الإنية تبطل. فإذا هذا الإشكال إشكال مشترك يجري على كلا التقريبين. الذي عندئذ يكفي لفقد كاشفية السيرة المتشرعة، لأن السيرة المتشرعة كاشفيتها مبتنية على حساب الاحتمالات كما قلنا سابقا، أن هذه السيرة هل هي عن خطأ وعن معصية أو ناشئة من كونها وليدة لرأي المعصوم. فبحساب الاحتمالات نعرف بأنه ليس كلها عن خطأ وكلها عن معصية بحساب الاحتمالات. فإذا وجدنا الرادع فهذا الحساب الاحتمال يختل، يعارض هذا الحساب الاحتمالات، فلا يورث لنا اليقين، لا يورث لنا اليقين بأن هذه السيرة وليدة رأي المعصوم. وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض، ذكرت عدة أجوبة على هذا الاعتراض، بعضها قابل للنقاش وبعضها يقبل. الجواب الأول عن هذا الاعتراض ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه. المحقق النائيني رضوان الله عليه هنا أيضا يستفيد من مسلكه، مسلك الطريقية
هذا المسلك إيش جد ببركة، لكن مع الأسف في كل مصادقه يعني لا يعرفهم الإسلامي. فيقول المحقق النائي رضوان الله عليه أنه على مبنى مسلك الطريقية ستكون دلالة السيرة حاكمة على إطلاق هذه الآيات النهي عن العمل بالظن، وذلك باعتبار أن السيرة تدل على الحجة. لولا هذه الأدلة النهي عن العمل بالظن ألم تكن هذه السيرة دالة على حجية خبر الواقع؟ فوقع التعارض بين هذه السيرة وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن. لولا السيرة لكانت الآيات تكفي للنهي عن العمل بالظن بما فيه خبر الواقع، ولولا الآيات لكانت السيرة تكفي لإثبات حجية خبر الواحد. وبما أنهما اجتمعا هم عدنا السيرة وهم عدنا الآيات، إذن وقع التعارض بينهما، وعليه لابد أن نجد النسبة بينهما، لابد أن نطبق قواعد باب التعارض بينهما. يقول من جملة قواعد التعارض قاعدة الحكومة، وهنا تنطبق قاعدة الحكومة، وذلك باعتبار أن السيرة تدل على حجية خبر السفر أو خبر الواحد، تدل على حجية خبر الواحد على كلام الخبر الثقة أو أوسع من الثقة أو أضيق من الثقة، هذا تحديد ذلك سيأتي إن شاء الله. إجمالا نقول خبر الواحد، بل السيرة تدل على الحجية، حجية خبر الواحد. والحجية ما معناها حسب مسلك الطريقية؟ الحجية معناها جعل الظن علما. إذن فهذه السيرة تدل على أن الله تبارك وتعالى جعل الظن الناشئ من خبر الواحد علما. إذا جعله علما يعني أخرجه عن موضوع هذه الآيات، لأن هذه الآيات دلت على على على, على النهي عن العمل بغير العلم، دلت على النهي عن العمل بالظن أو غير العلم. فالدليل الذي يدل على حجية خبر الواحد يعني قد جعله علما، يعني قد أخرجه عن موضوعية هذه الآيات، فهذا إخراج عن لبعض مصادق موضوع هذه الآيات. فهذه حكومة باعتبار أنه الحكومة معناها أنه أحد الدليلين المتعارضين ينفي بعض مصادق موضوع الدليل الآخر، من قبيل لا ربا بين الوالد وولده، لا من قبيل الربا بين الوالد والدي حلال، إن قال من ناحية عدنا الربا حرام، الربا حرام. من ناحية أخرى الدليل الذي يعارضه إن جاء بلساني أن الربا بين الوالد والدي حلال، هذا ليس بلسان نفي الموضوع، هذا بلسان نفي الحكم عن حصة من حصص ذلك، نفي الحكم، يعني أنه هذا يقول حرام ذاك يقول حلال، غاية الأمر ذاك أوسع هذا أضيق فيخصص مثلا يقيد. لكن إذا جاء الدليل الثاني وقال لا ربا بين الوالد ووالده، لم يقل أن الربا بين الوالد ووالده حلال، بل قال لا ربا بين الوالد ووالده، يعني أن عنوان الموضوع نفاه عن مصداق من مصادقه، قد أخرج مصداقا من مصادقه عنوان الربا عن هذا العنوان، قال بأن هذا الربا ليس ربا، هذا الربا القائم بين الوالد والولاد ليس ربا، ما يقول ما ليس حراما، بل يقول ليس ربا، أصلا ينفي عنوان الموضوع عنه. هذا يقدم عليه وتقديمه عليه يسمى بالحكومة، لأنه جاء بلسان نفي الموضوع. خب فيما نحن فيه صار من هذا القبيل، السيرة تدل على الحجية، والحجية معناها جعل الظن علما بحسب مسلك الطريقية، معناها جعل الظن علما. إذن الظن الناشئ من خبر الواحد أصبح علما، إذا أصبح علما يعني ليس ظنا، خرج عن كونه ظنا، إذن لا تشمله دلالة الآيات الناهية عن العمل بالظن. فإذن السيرة تكون حاكمة على هذه الآيات. هذا ما ذكره المحقق النائين رضوان الله عليه للرد على هذا الإشكال. السيد الشيخ رضوان الله عليه
يورد على ذلك، يورد على ذلك إشكالين. الإشكال الأول أنه إن كان إن كانت الحجية معناها جعل الظن علما، فالآيات التي تنهى عن العمل بالظن تدل على نفي الحجية، إذن تدل على عدم جعل الظن علما. إن كانت الحجية معناها جعل الظن علما، إذن عدم الحجية معناها عدم جعل الظن علما. إذن فهما على مستوى واحد، ما صار أحدهما ينفي موضوع الآخر. يعني السيرة تقول بأن الظن جعل علما، والآيات تقول بأن هذا الظن لم يجعل علما. إذن هما على حد سواء في صعيد واحد، ليس أحدهما ينفي موضوع الآخر، بل إن موضوعهما معا هو الظن الذاتي أو الظن الوجداني. أحدهما يقول أن الظن الوجداني جعل علما، والآخر يقول أن الظن الوجداني لم يجعل علما. كلاهما موضوعهما هو الظن الوجداني، يعني عدم العلم الوجداني. فإذن لا تتم الحكومة، الحكومة غير تامة غير صحيحة. هذا دليل يصير تعارض، وعندي إذن لابد أن نتمسك به. مثلا إذا قبلنا مثل هذا التعارض، فلا بد من أن نتمسك بقواعد أخرى. أفرض مثلا خلينا يدي التخصيص، تقييد الحكومة غير صحيحة. فأما إذا أدعى التقييد والتخصيص فبالاعتراض الآخر يبطل. الاعتراض الآخر هو أنه يقول بأنه عندما يأتي الدليل الحاكم لكي يوسع هذا، ما أدري خلنا نطبق هالمقدار، لأن هذا شوي معقد يحتاج إلى شرح، الوقت منتهي. هذا المقدار نطبق على العبارة أولى من أن نستمر. لاحظوا، وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات، لأنها تخرج خبر الثقة عن الظن وتجعله علما بناء على مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجية. فإذا أخرج الظن وجعله علما، إذن أخرجه عن موضوع هذه الآيات، لأن موضوع هذه الآيات هو الظن أو عدم العلم، والظن الناشئ من خبر الواحد بعد أن صار حجة خرج عن ذلك الموضوع. ونلاحظ على ذلك أولا أنه إذا كان معنى الحجية جعل الإمارة علما، كان مفاد الآيات النافية، يعني النافية لحجية غير العلم، كان مفاد الآيات النافية لحجية غير العلم نفي جعلها علما. كان مفاد الآيات نفي خبر كان. كان مفاد الآيات النافية لحجية غير العلم، ماذا كان مفادها؟ كان مفادها نفي جعلها علما. وهذا يعني أن مدلولها في عرض مدلول ما يدل على الحجية، ليس أحد ما ينفي موضوع الآخر، بل كلاهما موضوع، وكلا المدلولين موضوعهما مو موضوعها، هذا الظاهر هذا خبر، وكلا المدلولين موضوعهما ذات الظن، فلا معنى لحكومته المذكورة. ذات الظن يعني الظن الوجداني، ذات الظن الوجداني هو موضوع كلا الدليلين كلا المدلولين. والحمد لله رب العالمين.